بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في آخر هذا الكلام على الإيمان هذا الحديث العظيم الذي لعلكم إن شاء الله تخرجون وقد حفظتموه جميعا، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ونحن في هذا الحفل في هذه الليلة وفي هذه الاستضافة الطيبة لأهل عروسين نحيي الجميع وندعو بالبركة للعروسين، نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونستفيد ونستغل فرصة وجود العديد من أولى الأمور معنا وبعض من لا يأتي هذا المسجد إلا قليل وقد يكون مصلى في مساجد أخرى، فلعلنا نتجه ببعض الإرشادات والنصائح للعريس أو العروسين وجميع الموجودين يستفيد منها في دين الله جل وعلا. من هذه النصائح ما ذكرناه في هذا الحديث، آخر كلمة في هذا الحديث، والحياء من الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان. نقول بأن هذا الخلق العظيم من خلق الإسلام، خلق الحياء، ونقول بأننا نحتاج لهذا الخلق، الجميع يحتاج هذا الخلق سواء كانوا رجالا أم نساء، سواء كانوا رجالا أم نساء نحتاج إلى هذا الخلق. وقبل أن أبدأ في بعض الأسئلة لوزع هذه الجوائز، بأقول بأننا نشتكي في هذه الأيام من ظاهرة خطيرة لم تعرفها شوارعنا منذ زمن بعيد، وهي ظاهرة خروج الكثير من البنات والفتيات متبرجات سافرات، يلبسن البناطيل الضيقة والبضيهات أو الاستبشاف ونحو ذلك بمناظر مخزية لا تليق أبدا بفتاة مسلمة، ولا يليق بأب مسلم أن يخرج ابنته بهذه الصورة. ويتذكر مع هذا الحديث الحياء من الإيمان، فإن هؤلاء الفتيات التي يلبسن هذا اللباس الضيق الفاتن نقول خلعنا برقع الحياء، خلعنا برقع الحياء. وكان الأولى بالفتاة وبالشابة فضلا عن الكبيرة أن تتجمل بحجاب الحياء وبرقع الحياء. أما هذه الصورة المزرعة التي نراها الآن أينما اتجهت، في الشوارع، في الطرقات، في الأسواق، في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، ترى هذه المناظر الحقيقة المخزية والتي تتسبب بالضرر الكبير على المجتمع، لأن هذه الفتاة عندما تتبرج وتلبس هذه الملابس الفاتنة المفتنة الفتانة تتبرج لمن؟ وتفتن من؟ تتبرج الشباب وتفتن الشباب وتقدم نفسها فريسة سائغة لمن في قلبه مرض، لمن في قلبه مرض، مما يسبب من الخطورة الكبيرة على المجتمع وقوع حالات الفاحشة أو الزنا أو المعاكسات، على أقل تقدير المعاكسات بالكلام أو بالأفعال. لذلك أنا أستغل فرصة وجود أولاد أمور في هذا المكان لأقول لهم احفظوا بناتكم، إذا كنت حريصا على ابنتك فاحفظها من هذا اللباس الشنيع البشع، لباس التبرج. إذا كنت تخاف على ابنتك في الدنيا والآخرة فاحفظها وأبعدها من هذا اللباس الذي يؤثر عليها في الدنيا وفي الآخرة ويعرضها لسخط الجبار سبحانه وتعالى، يعرضها لسخط الله سبحانه وتعالى. ففي الدنيا قد يوقعها في براثن الذئاب البشرية، الشباب الذي يجلس الساعات الطوال على القنوات الإباحية والمواقع الإباحية يجد الشارع يبحث عن الفريسة التي يطبق معها ما رأى في تلك المواقع القذرة والقنوات الإباحية، فيجد هذه الشابة بهذا اللباس الفاتن، فإما يكون رغما عنها أو بسبب فعلها أو بيتفق معها فيقع ما لا يحمد عقباه، وما نسمعه كثيرا من أولياء الأمور والمسؤولين يقول يا شيخ شوف لنا حل في المشكلة الفلانية، هذه البنت تعرفش حاجة وسنها صغير وضحك عليها الشاب الفلاني فحصلت المشكلة، فنقول له ماذا نفعل؟ ما الحل؟ الحل في يدك أنت أولا، الوقاية خير من العلاج، ابدأ بالوقاية أولا، احفظ بنتك، لأنه لا نجد أي مبررا لبس الفتاة ولبس بناتنا هذا اللباس الفاتن، ليس هناك أي مبرر. عندما تخرج البنت إلى الدرس أو إلى المدرسة لماذا تلبس هذا اللباس؟ هل هي ذاهبة إلى ملتقى نسائي فرح من الأفراح مغلق عليهن الأبواب لا يرهن أحد، وإنما تمشي بهذا اللباس لينظر إليها كما يقال يستوى المستوى العربين والشمحصي والشاب المتهتك وغير ذلك، فضلا على أن هذا اللباس من لباس الكفار ليس لباس المسلمين، وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح. إن هذه من ثياب الكفار، من أين أتتنا هذه الألبسة؟ هل عرف أمهاتنا وجداتنا الاسترتشات والبضيهات وهذه الأشياء إلا أنها خرجت من بيوت الأزياء اليهودية والفرنسية كل يوم تضخ إلينا بهذه الموضات؟ إذن هذا في الدنيا قد يحصل لهؤلاء النسوة أو البنات التي يلبسن هذا اللباس الفاتن، أما في الآخرة فقد جاء الوعيد الشديد، أما في الآخرة فقد جاء في صحيح مسلم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس وهم الشرطة الظلمة، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات، نساء كافيات عاريات هي تلبس تقول لك أنا لبس لكنها في الحقيقة عارية، اللباس يبصف يصف جسمها ويشوف ما تحته أو يجسم عورتها، كافيات عاريات كافية عارية مائلات مميلات، مائلات في أنفسهن ومميلات لغيرهن، مميلات لقلوب الشباب بالفتنة والعياذ بالله. وقال في هذا الحديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني الجمل شوف السنام اللي عليه مرتفع فوق ظهري. نحن نقول لعل ما يحصل الآن من لبس عدد من هؤلاء البنات من الألبسة فوق الرأس وفوق الشعر، لباس فوق لباس، طرحة فوق طرحة فوق طرحة، بطريقة يرتفع فيها الرأس أو الشعر، لعله يكون فيه لو نصيب من هذا الحديث. والله أعلم، قد يكون هناك بعد ذلك ما هو أوضح في ذلك. والغريب أن هؤلاء البنات يغطين الرؤوس، وكما قلت يكشفن العورات، وهذا من أعجب شيء. البنت التي تغطي رأسها نقول لها قد أحسنت في التغطية، لكن لابد أن تغطي باقي الجسم، لا يصلح أن تغطي شعرك وتخشين في عورتك. فإذا هذا وعيد، باقي الحديث لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا وعيد المتبرجات، وعيد شديد المتبرجات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الله أكبر. وإن ريحها ريح الجنة ليوجد من نسرة كذا وكذا. إذا الأب الذي يخاف على ابنته في الدنيا والآخرة ينصحها بهذه النصيحة ويسوق لها هذا الحديث، ولا يعطيها المال إذا طلبت، لأن هذه البنت تأتي بالمال من من؟ من أبيها ومن أمها. عاوز أجيب ستريتش، عاوز أجيب بضي، عاوز أجيب بنطلون، فضلي فضلي. لا، انصحها وقل لها اتق الله والزمي حجابك، ففيه السعادة وفيه النجاة لك في الدنيا والآخرة. بعد ذلك نوجه بعض النصائح للعريس، وقد يستفيد منها غيره. نقول لهم بالسنة في ليلة العرس أن عندما تدخل امرأتك أن تصلي بها ركعتين، تصلي بها ركعتين، ليكون هذه بداية مباركة لإنشاء بيت الزوجية. ثم جاءت الشريعة بدعاء تقوله، طبع يدك على جبهتها، ثم تقول الدعاء الذي الآن سنسمعه من واحد منكم، ثم بعد ما يسمعه يعطيه جائزة. العريس يضع يده على جبهة امرأته وما يخافش طبعا، يكون قلبه جامد يعني، لأن الدعاء اللي هيسمع الوقت ممكن يعني واحد يقول لك أنا هتكرر لو قلت الدعاء ده، فنسمع الوقت الدعاء وبعدين نخلي العريس يكرره. فالآن ويكون هو حافظ الدعاء، نسمع أول الدعاء. إذا سيضع يده على جبهة امرأته ثم يدعو بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. عم أحمد بقى إيه عشان قاعد على الكرسي يقول بقى صوت عالي بقى أحفظهن. طبعا القسم الأول سهل، القسم الثاني بقى في إيه اللي ممكن واحد يخاف منه. نسمع الدعاء مره ثانيه حق احمد عشان ياخد الجائزه بتاعته. ما هو يسمع يقول لك سره، لا ما هو دي خلف السنه. نسمع الدعاء بصوت عالي. طيب اخر مره عشان عارف بقى نحسبه الوقت، انت سامع ولا صوته بعيد؟ سامع. طيب فنحسبه الوقت، واذا ما قالوش بقى ناخد اي حاجه من ها. طيب دو جايزة كده وصلها له. طيب تعرف تسمعوا لنا كده، سمع كده. وأعوذ بك تمام، لأن كل إنسان يا إخوة ها هيقولوا كله مؤسس له طبعا، معلش يعني. فلأن كل إنسان يقبل، كل إنسان فيه خير وفيه شر، ليس هناك إنسان فيش فيه خير وفيش فيه شر نسبي. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. جبلتها يعني خلقتها، شاء شر ما جبلتها عليه، يعني شر ما في الإنسان مما خلق فيه. الإنسان يكون قد يكون فيه غضب، قد يكون فيه مكر، قد يكون فيه حسد، هذه أشياء لا يخلو إنسان منها، لكنها نسبية، نسبية في بني آدم. طيب إذا هذه هي النصيحة الثانية. طيب النصيحة الأولى هي لفاكر الصلاة ثلاث ركعتين. النصيحة الثانية اللي هي هذا الدعاء. النصيحة الثالثة جاءت في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فينبغي أن يبنى بيت الزوجية على الرفق في الأمور كلها، الرفق في الأمور كلها. بعض الناس ما عندوش حل للمشاكل إلا على طول بالألم، أو اطلع برا، أو يمسك مثلا طبق يخبطه في راس أهله عشان يكون له، عشان مثلا الملح يجي زيادة، الأكل يتأخر ونحو ذلك. لا، البيوت لا يبنى بهذا. تذكر هذا الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ممكن تكتب هذا الحديث على ورقة وتعلقه في البيت بأجزاء مختلفة: ما كان الرفق في شيء إلا إذانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. هذه النصيحة الثالثة. النصيحة الرابعة: الزوج كلما استطاع أن يكون في البيت فليكن في البيت، لأن بعض الناس يهرب من البيت طول يومه برا. طب إذا طول يومك في الخارج، خلاص خلصت الشغل راح يكمل مع أصحابك على القهوة أو على الكورنيش أو نحو ذلك، طيب أين أو متى ستربي أهلك؟ ومتى ستربي امرأتك؟ وبعد ذلك متى ستربي أولادك؟ والبداية تكون بالزوجة كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها. عاوز واحد يقول الأبيات كلها، يقول عن كلهم حافظين بيت واحد، لا، عاوز واحد يقول لي الايه الثلاث أبيات. واحد بقى يكون بسوء اللغة العربية أو بسوء الايه الأدب العربي. أنا هذكر نص البيت الأولاني وتكملوا بقى الأبيات الثلاثة: الأم مدرسة إذا أعددتها، أعددت شعبا طيبا الأعراق. يلا كمل بقى اللي يقضي كمل يطلع خبرة. ها يلا عشان في جوائز مشاكل كثيرة، يعني كلنا حافظين البيت الأولاني بس. ها شايف حد اللي ورا بالتاني بيفكر يرفع ايده، لا خلاص نزل ايده تاني. اذا انا اقوله بقى واخد الجهاز: الام مدرسة اذا اعددتها، اعددت شعبا طيب الاعراق. الام روض يانع ان تعهدته بالري او رق ايام عراقي. الام استاذ الاساتذة الاولى، بلغت مآثرهم او مآثرهم مدى الافاق. اقول ثانية ولا حد يعني سمع وخلاص؟ ثاني: الام مدرسة اذا اعددتها، اعددت شعبا طيب الاعراق. الام روض يانع، يعني زي حديقة زي شجر فيه، روض يانع ان تعهدته بالري يعني بالسقي او رق ايام عراقي. طلع فيه ثمار وطلع فيه أوراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، يعني الأم علمت الكثير. وكثير من الأئمة خرجوا من تحت يد أمهاتهم بسبب توجيهاتهم الرشيدة والشديدة. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، بلغت مآثرهم أو مآثرهم مدى الآفاق. طب من قال هذه الأبيات؟ طبعا كلكم عارفين من قال هذه الأبيات. طيب استحقت جائزة. موافق على هذا؟ من قال هذه الأبيات؟ ها؟ حافظ؟ حافظ إبراهيم؟ طيب أخذ جائزة بس. طيب إذا كنا نتكلم في أي شيء؟ في وليسعك بيتك. كل من إنسان استطاع أنه يجد فرصة يجد في بيته يعلم أهله فهو الآن يعلم أهله لكي يربي بعد ذلك أهله وأولاده، لأن الذي سيربي الأولاد الزوجة. أنت لن تكون بعد ذلك عندك أوقات فارغة تجلس تربي الأولاد من في المدرسة رايح ولجاي من الدرس ويحفظ قرآن وبتراجع له. لا، الأم هي التي تقوم بهذه المهمة، فلا بد تبدأ من الآن في إعدادها. لذلك أنصح يعني كل متزوج أن يكون عنده في كل يوم ولا نصف ساعة يجلس مع زوجته، يقرأ مثلا ورد من القرآن الكريم، يفتح مثلا كتاب ابن رياض الصالحين، يقرأ بعض الأحاديث في الصدق وفي الإخلاص وفي التوبة وفي الإنابة، يفتح كتاب مثلا فيه شروط الصلاة أركان الصلاة. هذه أشياء سهلة، يعني لا أتكلم في أشياء واحدة يقول هذه أشياء صعبة، لا، أي إنسان ممكن يأتي بها، لكن المشكلة في القناعة، يكون عندك قناعة داخلية بهذا. لأن كثير من البيوت تبنى وتهدم لأن ليس لها مقومات الاستمرار. كثير من الآباء جزاهم الله خيرا يحرص على أن يأتي للبيت بالطعام والشراب ويدفع الفواتير، فواتير التليفونات وفواتير الموبايلات وفواتير، لكن ترك التربية جانبا، رضي أن يكون ممولا ولم يرضى أن يكون مربيا. لا، مهمة الأب بجانب التمويل والتربية، الأكل والشرب، حتى البهائم تأكل وتشرب، حتى البهائم تأكل وتشرب وتثمن. ولكن الذي يفرق بين الإنسان والمؤمن وهذه البهائم هو التربية. يربي امرأته على معاني الإيمان، يربيها على الصلاة. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة. كثير من الناس ينزل يصلي الفجر مثلا أو يصلي الظهر ويرجع البيت حاجة الغداء، وقبل أن يقول لامرأته صليتي ولا لم تصلي، لا، قبل أن تقول له لا أحضر الغداء، تقول لها صليت الظهر ولا ما صليتيش، صليت أنت الفجر، ترجع توقظ امرأتك. فربما تكون نعمه متاخره، ربما تكون كانت مشغوله. يقول الله جل وعلا: واصطبر عليها، ولم يقل اصبر فقط ولكن اصطبر. يعني هذا الامر لن يكون سهلا، لذلك قال: واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه بالتقوى. البيت الذي اهله يكونون من اهل الصلاه، فربنا جل وعلا وعدهم بالرزق والعاقبة بالتقوى، يعني أن التقوى في الأخير هي التي سيفلح أهلها. إذن هذه الآن كم نصيحة، عاوز واحد يقول لي كم نصيحة عشان أديله جائزة التي بعد ذلك. أنا هو دلوقتي كم نصيحة لا عارف يقول لي، عشان طبعا هو يكون جاهز بقى، يعني هو يقول لي قلته وخلاص. ها تفضل. النصيحة الأولى: يصلي ركعتين بامرأته. النصيحة الثانية: الدعاء اللي هو: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها. النصيحة الثالثة: الرفق في الأمر كله، ما تدخلش البيت يكسر الصحون وكسر البتاع عشان الملح طلع زيادة أو طلع ناقص أو تأخر. ها النصيحة الرابعة: إن هو كلما استطاع أن يوجد في البيت فليوجد في البيت. هذا أربعة. طب الخمسة آخر واحدة، ها التربية من ضمنها الصلاة. اتفضل. طيب العريس بقى يعرف يقول لنا الحاجات دي، عشان هو طبعا أول ما هو مسؤول النهارده عن الموضوع ده، يعرف يقول لنا مثلا النصيحة دي. اتفضل قولها أو بعضا منها. تمام. البداية أن يصلي ركعتين. طبعا الاخوه بدور على عيد العيد، طبعا عيد هنا من وراء العمود الخفوش، يعني هنا عندي بدور عليك مش مشكله. الدعاء المعروف، نعم، اقوله كده يمكن تكون نسيت، اقوله كده دعاء. تمام. نعم، الواحد يكتب يقطع ويعلقها. نعم. اربعه: كلما الإنسان استطاع أن يكون في البيت يعني أن أهل الإنسان أولى من أصحابه. يعني مش مشكلة خلي أصحابك نص ساعة ساعة، مش مشكلة يطلع أحيانا يوم يوم. في الطاعات وأولها الصلاة. يبقى احنا بنديك بقى العذر بقى ايه دي برضه عشان ايه نستفيد منه. طيب الاخ اللي هنا كان سام فين الاخ اللي كان ليه محمد؟ طيب في نهاية هذا اللقاء الطيب نسأل جل وعلا العروسين أن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير، وأن يجعل هذا العرس عرسا مباركا، وأن يجعل هذا البيت بيتا مباركا، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله.